الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الأصول التي ذكرها الشارح رحمه الله عليه في شرحه العقيدة الواسطية، وهي مأخوذة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، أو جل ذلك مأخوذ من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في بدائع الفوائد. توقفنا عند قوله رحمه الله سادسا خامسا، قال خامسا: طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النبي والتفصيل في الإثبات. طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النبي والتفصيل في الإثبات، كما دل على ذلك الكتاب، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي النفي أجمل، ليس كمثله شيء، وفي التفصيل وفي الإثبات تفصل، فقال وهو السميع البصير، ولم يقل وهو الكامل في صفاته، وإنما فصل في الإثبات. قال: فأجمل في النبي والصحابة الإثبات، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم. السلام عليكم. فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النبي، والذي دعاهم وما في قلوبهم من البدعة، ما في قلوبهم من النفي، من نفي الصفات. فلما كانوا نفاة الصفات أجملوا في باب الإثبات وفصلوا في باب النهي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ليس بجسم ولا جوهر، وليس بمكان ولا يحده حد، وليس له غاية، إلى غير ذلك مما يتلفظون به في باب النفي. فيفصلون في باب النفي ويجملون في باب الإثبات، وهذا خلاف ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما عليه أئمة السلف. فإن النفي إذا أجمل فإن ذلك من أدب، وإذا فصل فإن هذا لا يليق في مقام الله عز وجل إلا لسبب يستدعي التفصيل على ما سبق بيانه. فإذا كان هناك من وصف الله عز وجل بما لا يليق به، فيحتاج الشخص أن ينفي ذلك النقص. وهكذا جاء ذلك في كتاب الله عز وجل لما قاتل اليهود: إن الله عز وجل تعب واستراح بعد خلق السماوات والأرض، قال الله ما غسل من لغوب. فإذا كان هناك من وصل الله عز وجل بنقص، فتأتي الأدلة بنفي ذلك على سبيل التفصيل. أو إذا كان هناك قد يحصل توهم لصفة نقص، سلام عليكم، فإن الله عز وجل ينفيها لإزالة ذلك التوهم. وما سوى ذلك الأصل والإجمال في النبي والتفصيل في الإثبات، لأن الإثبات كمال، وكلما عددت الصفات الكاملة للموصوف فإن هذا أبلغ في مدحه وفي الثناء عليه. وأما التفصيل كما قلنا إذا لم يكن هناك داعي يستدعيه فلا يليق في مقام الله عز وجل. بل ملوك الدنيا لا يقتضون ذلك ويرونه مذلة، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن من خاطب ملكا من الملوك وقال له لست بسارق ولا كاذب ولا ظالم ولا تأتي الفواحش ولست بكناس ولا زبان ولا قمام، وصار يعدد له من هذه الصفات، فإن الملك يرى أن هذا الرجل سيء الأدب ويستحق أن يعاقب على سوء أدبه. فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأمر الله أعظم وشأن الله أجل. لكن إذا قيل له أنت لست كأحد رعيتك، وجمل له في الخطاب لكان هذا من أدب في الخطاب، فمقام الله عز وجل أعظم وهو أولى بذلك لتأدب المتأدب معه سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه سادسا أسماء الله سبحانه وتعالى صفاته بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف. السلام عليكم. والألفاظ المترادفة هي المختلفة من حيث اللفظ والمتحدة من حيث المعنى. الألفاظ المترادفة مختلفة من حيث اللفظ ومتفقة من حيث المعنى ومن حيث الدلالة. فعندنا الجلوس والقعود لفظان مترادفان. الألفاظ المترادفة بينهم اختلاف اللفظ والدلالة واحدة والمعنى واحد. والألفاظ تنقسم إلى خمسة أقسام كما قال بعضهم: ونسبة الألفاظ للمعاني، خمسة أقسام بلا نقصان. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. تواطؤ، تشاكك، تواطؤ، تشاكك بكافين، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. إذا هذه هي الأقسام الخمسة. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. فالتواطؤ المراد بذلك الاتفاق في اللفظ والمعنى، الاتفاق في اللفظ والمعنى كيد ويد ورجل ورجل ورأس ورأس. هذه ألفاظ متواطئة أي متوافقة من حيث اللفظ والمعنى. والألفاظ والتشاكك هي الألفاظ المشككة، الألفاظ المشككة، وهي داخلة عند جماعة من أهل العلم في التواطؤ العام، الألفاظ المشككة داخل عند جماعة من أهل العلم في التواطؤ العام على ما سيأتي بيان. فالألفاظ المشككة كالألفاظ المتواطئة من حيث أنها توافق في اللفظ والمعنى، لكن هناك تفاوت من حيث القوة والضعف والبقاء والزوال والقدم والحدوث ونحو ذلك. يكون اللفظ هو اللفظ والمعنى هو المعنى، لكن هناك شيء من التفاوت. وهذه النسبة بين صفات الله عز وجل وصفات الخلق يقال فيها ألفاظ مشككة، فإن يد الله عز وجل مثلا ويد المخلوق، اللفظ واللفظ ولا يختلف يتفق، والمعنى هو المعنى، ها معنى اليد في الإنسان الرأس، المعنى هو المعنى، المعنى هو المعنى واللفظ هو اللفظ. لكن موجود التفاوت؟ لم يوجد التفاوت، موجود التفاوت من حيث القوة والضعف، من حيث القدم والحدوث والبقاء والزوال، هذه يقال لها ألفاظ مشككة، ألفاظ مشككة. وهكذا البياض، قد يكون البياض في جسم شديدا وفي جسم غير شديد، البياض فالاسم هو الاسم والمعنى هو المعنى، لكن يحصل تفاوت، بياض الثوب ولا بياض اللبن، فيختلف البياض باختلاف بياض الوجه، فيختلف البياض من حيث القوة والضعف، فيكون من الألفاظ المشككة. وسميت الألفاظ المشككة بالألفاظ المشككة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، باعتبار أن الناظر يدخله الشك، هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة أو من قبيل الألفاظ المشتركة، هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة، ينظر إلى كلمة بياض مثلا، البياض في الوجه والبياض في الثوب، بياض الوجه مثلا وبياض الثوب، هل كلمة هل بياض الثوب وبياض الوجه مثلا من الألفاظ المتواطئة بمعنى أنه من الألفاظ المتماثلة من حيث اللفظ والمعنى على حد سواء، أو أنها من الألفاظ المشتركة، يعني اتفاق في مجرد اللفظ مع أن الحقائق مختلفة، اتفاق في مشتركة في اللفظ مع أن الحقائق مختلفة، مثل المشتري يقال للكوكب المشتري ويقال الذي يأخذ البضائع من البائع يقال له المشتري، اللفظ هو اللفظ والحقائق مختلفة. فهذه الألفاظ منزلة متوسطة، فيقال المشككة لأن النظر قد يشك هل هي من هذه أو هي من هذه، وفي الحقيقة أنها ألفاظ مستقلة، يقال الألفاظ المشككة، أو أنها تدخل في التواطؤ العام، فإن التواطؤ العام يدخل فيه الاتفاق باللفظ والمعنى مع التماثل، والاتفاق باللفظ والمعنى مع التفاوت، هذا التواطؤ العام، يدخل في ذلك الاشتراك في اللفظ والمعنى مع التماثل، مثل هذه اليد وهذه اليد مثلا، التماثل موجود، التماثل موجود في الحقيقة وفي اللفظ وفي المعنى، التماثل موجود. وهناك من التواطؤ ما يكون توافق اللفظ والمعنى مع التفاوت من حيث القوة والضعف الذي يسميه بعض العلماء بالألفاظ المشككة، وبينهم من يدخلون في التواطؤ العام. فالألفاظ المشككة يمكن أن تدخل في التواطؤ العام، فنقسم التواطؤ إلى قسمين: تواطؤ خاص والمراد بالتماثل من كل وجه في الألفاظ وفي المعاني وفي الحقائق من كل وجه، وتواطؤ عام يدخل فيه ما في إذا وجد تفاوت بين المسميين حيث القوة والضعف والحدوث والقدم ونحو ذلك. فهذه يقال لها الألفاظ كما عرفنا المشككة، والشخص يحتاج إلى معرفة مثل هذه الأمور، لأنه إذا قرأ في كتب العقيدة تمر معه هذه الألفاظ يستعمل العلماء في كتب العقيدة ويكون هذه ألفاظ مشككة، هذه ألفاظ متواطئة، هذه ألفاظ متباينة. فقال تواطؤ تشاكك تخالف، والتخالف والتباين الذي ذكره المؤلف في هذا الموضع قالوا من نضج الصفات من قبيل المتباين، فالمتخالف بمعنى المتباين، يعني اختلاف في اللفظ وفي المعنى، اختلاف في اللفظ وفي المعنى، يد ورجل، اللفظ واللفظ اللفظ مختلف والمعنى مختلف. فإذا حصل الاختلاف في اللفظ والمعنى يقال ألفاظ متخالفة أو يقال متباينة، المعنى واحد. والاشتراك سبق أن تكلمنا عن الاشتراك، وخذ المراد بذلك الاشتراك، ها الاشتراك في اللفظ مع اختلاف المعنى. قلنا كالمشتري، المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على الرجل الذي يأخذ السلعة من البائع. اللفظ واللفظ والمعنى مختلف، هنا الاشتراك في الألفاظ فقط. سهيل يطلق على الكوكب ويطلق على رجل يسمى بسهيل، اللفظ مشترك والمعاني مختلفة، الألفاظ مشتركة والمعاني مختلفة. وهل يقال هذا في حق في أسماء الله عز وجل وأسماء في صفات الله وصفات الخلق؟ يمكن أن يقال هذا؟ ها؟ يمكن ولا لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأن يد الله ويد المخلوق، اللفظ هو اللفظ والمعنى هو المعنى، وإن كانت الكيفية تختلف، فإن اليد في المخلوق ليس المراد بها الرأس، ما هو معناها الرأس، وهكذا في الخالق المعنى هو المعنى، وإنما الكيفية تختلف. والاشتراك عكسه الترادف، الترادف عكس المشترك، وش يكون الاشتراك؟ يكون في ماذا؟ في المعنى، والألفاظ مختلفة، الاشتراك يكون في المعنى والألفاظ مختلفة. وكما قلنا الجلوس والقعود، جلسة وقاعدة، الألفاظ مختلفة والمعاني متحدة، فإذا اختلفت الألفاظ والمعاني متحدة فهذه الألفاظ المترادفة. والمؤلف هنا يقول في هذا الموضع أسماء الله سبحانه وتعالى هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، يقول هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وعرفنا أن المراد بالترادف الاختلاف في الألفاظ والاتحاد في المعنى، لكن ما يريد قضية الاتحاد بالمعنى، وما يريد الاتحاد بالمعنى، لو أرد هذا الكلام لكان الكلام نعم لكان الكلام صحيح ولا فاسد؟ لكان الكلام صحيحا أو فاسدا؟ ها؟ فاسد. لو قلنا أن المراد بذلك هو الاتفاق في اللفظ، الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ، فإن عندنا اسم الله السميع والبصير والحكيم والخبير والعليم، إذن الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، لكن ما الذي يريد في هذا الموضع؟ يريد أنها ألفاظ مختلفة لكنها تدل على ذات واحدة، جعلها من قبيل المترادف بهذا الاعتبار، جعلها من قبيل الترادف بهذا الاعتبار، لأن السميع والعليم والحكيم والخبير كل هذه الأسماء تدل على شيء واحد وهو الله عز وجل، على ذات واحدة وعلى مسمى واحد وهو الله عز وجل. بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يسمي مثل هذا الألفاظ المتكافئة، والذي يظهر أنه يريد الفرار من هذا المعنى، وإن كان هذا التعبير الذي ذكر المؤلف هنا وكلام ابن القيم في البداية، لكن شيخ الإسلام يقول يمكن أن تسمى هذه الألفاظ المتكافئة من أجل فيما يظهر أن تزول مثل هذه المفسدة من الألفاظ المترادفة. وش المراد بها كما عرفنا؟ اتفاق في المعنى واختلاف في الألفاظ. وهنا في أسماء الله عز وجل الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، فكيف يجعلها من الألفاظ المترادفة؟ فلهذا سماها ألفاظ متكافئة، شيخ الإسلام يسميها ألفاظ متكافئة. ومن وصفها بالترادف فإنه نظر لم ينظر إلى المعنى، وإنما نظر إلى ما تدل هذه الأسماء، وأنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل. فالسميع والحكيم والعليم والخبير هو الله عز وجل، هي ألفاظ مختلفة تدل على ذات واحدة كالألفاظ المترادفة المختلفة التي تدل على معنى واحد. هي متباينة، أي نعم، يعني باعتبار الصفات، يعني باعتبار الصفات متباينة، الأسماء باعتبار الصفات متباينة. قالوا بالنظر إلى الصفات، قال من قبيل متباين في نفس الجملة، قالوا بالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. إذا ظهر المراد المؤلف وهم كلام كما عرفنا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، ولو عبر كما عرفنا بالألفاظ المتكافئة كانت أبعد ولعله أظهر وأسلم. إذا نقف عند هذا الموضع من كلام الشارح رحمه الله عليه وننتقل بالله.